والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل الحديث في الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل. تكلمنا عن حكم غسل الميت وكيفيته، بعد ذلك من يتولى الغسل، المسألة الثالثة حكم تكفينه وكيفيته، المسألة الرابعة الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك، المسألة الخامسة شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها. شروطها كالآتي: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر. طبعا يستثنى من هذه الشروط أن يكون الميت غائبا ولم يصلي عليه ودفن بغير صلاة، ففي هذه الحالة لولي الأمر أن يأمر قوما بصلاة الجنازة على الغائب وينتهي الأمر على ذلك. تفضل. يسأل أخونا عن رجل مات في بلد ثم صلي عليه ولم يصلي عليه بعض أهل البلاد، هل تشرع الصلاة عليه؟ الجواب: لا تشرع، لأن هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا. فمات خلائق كثيرة في مكة وفي غيرها من البلدان ونبينا في المدينة، فإن قال قائل: وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بموتهم فلم يصلي عليهم؟ الجواب: إن كان النبي لم يعلم فالله يعلم، فلو كان الصلاة الغائب مشروعة في كل حال وما كان ربك نسيا. لذلك المعتمد أنها بدعة ولا تجوز إلا لمن مات ولم يصل عليه. نعم. يسأل أخونا عن رجل مات في بلدة معينة ثم قام أناس بالصلاة عليه في هذه البلدة، ثم انتقل ليدفن في بلدة أخرى فصلوا عليه مرة ثانية. نعم، هذا مشروع بشرط من صلى عليه لا يصلي عليه. معي أخوانا؟ يعني هبة إن هناك أقوام جاءوا معه في الطريق والكلام ده فصلوا عليه في القرية، جوا من قالوا يا أخوانا نصلي عليه في البلد، صلوا. أما من صلى عليه فليصلي عليه، لأن هذا فريضة والفريضة لا تؤدى إلا مرة واحدة. معي أخوانا؟ طيب تفضل. احنا قلنا اخي الفاضل هذا لا يجوز، هذا الفعل محرم وبدعة لا يجوز. المسألة طيب اركانها، واركانها كالآتي، اي اركان صلاة الجنازة: القيام من قادر في فرضها لانها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة، والتكبيرات الاربع لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي اربعا، وقراءة الفاتحة لعموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم، والترتيب بين الأركان فلا يقدم ركنا على الآخر. وكما تعلمون أن التسليم في صلاة الجنازة الراجح والسنة أن يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس ولا ينكر عليه، وإن كان الأرجح تسليمة واحدة. وهنا نلاحظ مسألة مهمة: دايما الشريعة جاءت بتأليف القلوب وعدم التنافر، وإحنا نوصي إخواننا الأئمة إن أراد أن يحمل الناس على رأي راجح وهم على مرجوح فليترفق، لأنهم ما فعلوا المرجوح لا يصفون ببدعة ولا ينكر عليهم، عشان كده بقولوا إيه؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لا إنكار قصدي في نعم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل المجتهد فيها خلاص. أما مسائل خلافية والخلاف فيها غير معتبر ننكر فيها، فديت خلافها معتبر، يبقى ما ينفعش أبدا يحمل الناس على كذا، خاصة أن هم لهم وجه في الدليل. طيب من محبته ورغبته في الخير يريد أن يحملهم على القول الراجح، يبقى تحتاج إلى توطئة وإلى إعداد وإلى كثرة علم حتى يألفها الناس ويكونوا. فإن أصروا خلاص صر على هذا حتى لا تفرقهم ولا ينفروا منك. نعم يعني أخونا بيقول واحد من الوعاظ يريد أن يحمل الناس على زكاة الفطر ونقود، هذه بدعة في دين الله، وهذا الرجل ينكر عليه، لأن كما قلنا مرارا وتكرارا مسألة قضية منتهية، وصلاة وزكاة الفطر لا يجزئ فيها إلا الطعام. يقول المسألة السادسة وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. وقتها وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا. فضلها قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. كيفيتها تفضل.
بالنسبه للتكفل الدفن الغائط المقبره ولا زي الناس اللي دفعت هو المقبره
والناس السنه بره، او ان شاء الله سياتي هنا الكلام عن الدفن، نؤجله ان شاء الله حينما ياتي. كيفيتها: يقوم الامام والمنفرد عند راس الرجل ووسط المراه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه. يبقى بناء على ذلك عندنا كيف يوضع الميت بين يدي المصلي. الجواب: سواء كان المصلي منفردا أي بيصلي لوحده، أو إماما يقف عند رأس الرجل. طيب لو أن الميت أنثى يقف عند وسط الأنثى قريبا من المؤخرة، هكذا السنة، هكذا السنة. طب وإن وقف في الموقفين واحد خلف السنة والصلاة صحيحة. ومن أجل هذا سيأتينا بإذن الله إذا تعددت الجنائز، يعني جاء أكثر من جنازة في وقت واحد وكان من بين الموتى أنثى، توضع ويقدم السرير ويؤخر حتى يقف الإمام في موقف عند رأس الرجل وعند مؤخرة المرأة. يبقى بناء على ذلك يقف الرجل عند رأس الرجل ويقدم نعش الأنثى حتى يكون مؤخرة الأنثى أمام الإمام أو أمام المنفرد، هكذا السنة. واخد بالك؟ وهنا ليس للعقل مجال ولا تفسير إلا الرضا والتسليم. يقول: ثم يكبر الإحرام ويتعوذ بعد التكبير، أي يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل. يبقى أصبح صلاة الجنازة صلاة سرية. نعم. رفع اليدين الأمر واسع إن شاء الله، تكبيرة الإحرام ترفع اليدين. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده يا أخوانا القاعدة العامة، خير دعاء الدعاء بالمأثور، ده خير دعاء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهلي، وزوجا خيرا من زوجي، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر أو عذاب النار. وإن كان الميت صغيرا، معنى كلمة صغيرا أي لم يبلغ الحلم، لم يجري عليه قلم التكليف، يقال اللهم اجعله سلفا لوالدي وفرة وأجرا، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، وإن دعا بما تيسر فحسن كأن يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإذا سلم تسليمتين فلا بأس به. دايما أركز على مسائل الخلاف، تنوع أو تضاد سائغ غير مذموم أن تتسع الصدور لازم. ومن فاته بعض صلاة دخل مع الإمام وإذا سلم قضى ما فاته على صفته، ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر، ويصلي على السقط إذا تم له 14 فأكثر، وإن أقل من ذلك فلا يصلي عليه. طيب هنا ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر، من فاتته الصلاة قبل الدفن مش بعد الدفن يصلي، مش كده برضو ولا أنا أخطأت؟ ومن فاتته الصلاة قبل الدفن يعني صلينا على الميت وحملين الجنازة ومشيين نذهب بها إلى قبره، وفيه رجل ما صلى جاء متأخرا، فله أن يأمرهم بوضع الجنازة عند القبر ويصلي قبل أن يدفنوا. طيب يخلنا 5 دقائق أصلي حتى تفرغ من حفر القبر، ولكن هذه المسألة لابد أن نفرق بين الجواز الشرعي وبين ما يترتب عليه، خاصة أن الجنازة قد صلي عليها، لازم نراعيها يا أخوانا اللي بقى فيكم، لابد أن نراعي ذلك حق المراعاة، لأن في هذه الحالة سنفتح باب، وكثير من الناس إلا ما رحم ربك القلب فيه أشياء من حب الظهور والرياء، احنا بنقفل الباب حسما للمفاسد وكثرة طلب الناس، احنا صلينا على جنازة انتهى الأمر على ذلك وتدفن. طيب دفن الميت وأراد أحد أن يصلي عليه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد بعد أن دفنت في قبره، وهنا كيفية الصلاة على الميت بعد أن يوضع في قبره. الجواب تجعل القبر أي قبر الميت بينك وبين القبلة، وإن تعذر إلا أن يكون بينك وبينه قبور. زي إيه بالظبط؟ أنا رحت أصلي على ميت دفن في قبره عند من قال بمشروعية، لأن المسألة فيها تفصيل، فإحنا بنقول إيه مثلا القبر هم، فأنا بقى فين بأجعل القبر بيني وبين القبلة، القبلة بتاعتنا يبقى القبر قدامي كده وأصل معي، القبلة هي القبر هم، فأنا واجعل القبر أمامي، القبر مين اللي فيه؟ الميت، خلاص والميت يبقى بين يدي وأصل. تمكنت من جعل الميت رأسه عند أمامي، أو لو أتمكن الأمر واسع. طيب في قبر من القبور لن أتمكن أن أجعله بيني وبين القبلة، يعني إيه؟ الميت هم كويس كده، والقبر هم جنبه قبر 2-3-4-10 قبور ملتصقة، فأصبح القبر اللي فيه الميت لن أتمكن من جعله بيني وبين القبلة، مظبوط؟ أقف في مؤخرة القبور حتى لو كان بيني وبينه جمع من الإيه؟ من القبور، لأن في الحالة دي واحدة من الاثنين، إما أنك أن تصلي وتجعل القبر ليس بينك وبين القبلة ما صليت على الميت، وإما أن تقف على القبر الذي بجواره مباشرة، ودي مخالفة شرعية. فضل شيخ. جزاك الله خير. دائما يا شيخ أكرمك الله لابد أن تبين المسألة بأدلتها، وبعد ذلك نقول بالمنع سدا للذريعة أو ضرءا للمفسدة. ليه؟ لأن أنت لو قلنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تقوم بالمسجد فضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل المخص، سيحتد عليك المخالف ما الدليل على الخصوصية لهذا الفعل؟ وده الإشكال. وعشان كده بنقول إيه؟ إن الرأي الراجح والمعتمد تشرع الصلاة على الميت بعد أن يدفن لمن لم يصلي عليه، ده الرأي. ولكن ضرءا للمفسدة وسدا لذريعة الشرك وحتى لا تصير الأمور فوضى نقول بالمنع. بالمنع، لا يمنع، خلاص احنا صلينا على الميت وانتهت الحكاية على كده. ليه؟ لأن ممكن إيه؟ نفتح باب، زي بالضبط حديث من بعض الوجوه سبقك بها إيه؟ عكاشة. واضح يا أخواننا؟ فالصواب فرغنا من الصلاة على الميت انتهى الأمر على ذلك. فضل يا شيخ. سيأتي بإذن الله حضر، سيأتي باب الدفن حالا إن شاء الله. فضل يا شيخ. فين الأول نقرأها دي؟ فين دي؟ ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر. دي المسألة تحتاج إلى دليل، كنت أتكلم فيها، تحتاج إلى دليل. إحنا قلنا متى تشرع صلاة الغائب على المسلم الذي مات ولم تتم الصلاة عليه؟ تشرع. طيب مات وصلي عليه، نصلي عليه غائب ازاي؟ هذا غير مشروع. طب الناس صلوا عليها ليه؟ صلوا عليها ثاني ليه؟ هذا تحتاج لدليل. الله يبارك لك. على وش؟ لا، هذا خاصة باتفاق أهل العلم، خاصة. نعم به صلى الله عليه وسلم، خاصة معايا مشايخ. تفضل. لا، أخونا يسأل أكرمه الله عن رجل فاتته تكبيرات الجنازة، هكذا تقول؟ نعم، يكمل ما فاته. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما فاتكم فأتموه. معايا آخر فضل؟
نفس
الترتيب. نعم، ها نكمل يا مشايخ. احنا كنا تقريبا تكلمنا وقلنا هندرس كتاب فقه الجنائز الألباني، مش كده؟ ها نعم. طيب هنخلص الباب ده بإذن الله، وإن شاء الله ننبه، يعني نحاول نفرغ منه ونبدأ، بس هياخد وقت مننا، وقت طويل. معايا أخواننا كده؟ نبدأ بيه إن شاء الله، بس من نخلص من هذا الإيه؟ نفرغ من هذا البال. طيب، يقول ويصلي على السقط إذا تم له 4 أشهر فأكثر وأكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلي عليه. تفضل. لا، هو بيقول ايه؟ ويصلي على السقط اذا تم له 4 أشهر. نفرق بين حاجتين، بين قولنا تشرع الصلاه وبين قولنا تجب الصلاه، فرق كبير. تشرع الصلاه يعني ايه؟ الشيخ صلى، ما اقدرش اقول له انت ابتدعت، لا، مشروعه على السقط 4 أشهر واكثر. طيب تجب الصلاه، ان لم نصلي ناثم، فالسقط تشرع الصلاه عليه، فمن تركها فلا شيء عليه. المسألة السابعة، حمل الجنازة والسير فيها والسير بها. يسن اتباع الجنازة وتشييعها، يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل. يبقى بناء على ذلك لابد أن نراعي فرق بين أمرين، بين حمل الجنازة على عربة مدفع واخد بالك ويجرها عشر من الخيول، وبين حمل الجنازة في سيارة لأن المقابر بعيدة في الصحراء، هذه غير هذه واخد بالك. أما حمل الجنازة على عربة مدفع لا شك أنه بدعة ولا يجوز مطلقا أيا كان. أما مثلا ميت هنا والمقابر بعيدة جدا ويعني إيه ضعفت البنية وانقرضت الأجسام، هنشيله هيموت واللي شايلين خلاص نحمله على سيارة، ولكن بالحمل على السيارة الموضوع يختلف. خدوا بالكم من دي كويس. بمعنى إيه؟ مش معنى بقى نحمله على السيارة والسيارة تمشي براحة ونمشي حواليه، لا، ما صنعنا شيء. حمل السيارة مسافة بعيدة بنحمله، وبعض الناس بسيارتهم على حسب ما تيسر يذهبون ويشاركون في الجنازة. فمسألة اللي بيحدث الآن اللي هو الحمل على سيارة مدفع تمشي تبختر وحولها الموسيقى والكلام ده كله، هذا يكون مخالفات ومحرمة في شريعة الإسلام بلا نزاع. نعم.
بالنسبة للتزاحم على حمل واحد يشارك
بعمود الحديث ولا يبتعد عن، لا طبعا المزاحمة في مثل هذه الأمور ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث المشهور: ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه علما فقال: لو أن لي مثل ما فلان لعملت مثل عمل، فهم في الأجر سواء. يعني أنت بنيتك إن شاء الله تؤجر، ولكنك لو ذهبت لتحمل حدث زحام بينك وبعد، لا ابتعد وإن شاء الله مأجور على نيتك. ويشرع خد بالك دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى. يبقى الأصل الدفن في المقابر، يبقى كل آدمي مات يدفن في المقبرة حتى لو سقط. يبقى ما يفعل من بعض النساء إن السقط يدفن في البيت خطأ وخطأ كبير، لأن الدفن فين؟ في المقبرة. ده الأصل عندنا. خرجنا من الأصل في ثلاث حالات: الأولى بالنص، والثانية والثالثة بالإجماع. أما الأولى دفن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا عند البخاري. تقول عائشة رضي الله عنها: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في دفنه، فقالوا يدفن في مكة موطن رأسه وموطئ قدمه ومأنس أهله، وقال بعض الصحابة يدفن في المدينة، وقال بعضهم يدفن في بيت المقدس. فجاء أبو بكر الصديق وقال: سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. حتى الرواية بتقول: فجاءوا بسهم وخطوا حول جثمانه الشريف ورفعوه وحفروا القبر. يبقى خرجنا من هنا بإيه؟ ها؟ بالنص. يبقى الأصل الدفن فين؟ في المقبرة. خرجنا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بإيه؟ بالنص الدليل. أما عن دفن أبي بكر ودفن عمر فبالإجماع. عشان كده بنقول للجماعة المغفلين الذين ينكرون الإجماع: ما دليلك على دفن أبي بكر وعمر خارج المقبرة؟ ما الدليل؟ لا يتكلم إلا أن يقول الإجماع. فعل دفن أبو بكر ودفن عمر على مرأى ومسمع من الصحابة، وليس فيهم من ينكر، وحاشاهم أن يدلسوا أو يداهنوا في دين الله عز وجل. أما عدا ذلك فلا يشرع إلا لضرورة ملجئة تقدر بقدرها بفتيا عالم مجتهد. نعم
ده من باب لا
تتعرض. أي نعم. أي نعم. نعم.
طب بالنسبة للحديث المكان الذي يحب أن يقتل فيه ولا الذي قبض فيه؟
لا، ما قبض الله نص الحديث نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ويحب هنا فعل، والفاعل هو الله عز وجل. وضحت؟ ويسن الإصراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوا وأسرعوا به إلى قبره. وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه، فهذا كله خلاف السنة. كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن لا يكون إسراعا شديدا بل دون الخبب كما اختاره بعض العلماء. يبقى بناء على ذلك ما يشاع وينتشر مشية الجنازة بدعة، واخد بالك؟ لا، عندنا الشرع حدد كل الأمور، سيروا بالجنازة إسراعا حتى لا يشق على الناس. وأما التبختر وهذا الذي نراه فلا شك أنه من البدع المقيتة في دين الإسلام. وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا بغيرها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة. ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. خدوا بالكم، الأصل في النهي التحريم، ولا يصرف من التحريم إلى الكراهة إلا لقرينة. وهنا حديث أم عطية تقول: نهينا عن اتباع الجنائز، وفي رواية: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. كلمة لم يعزم علينا هذا من فهم أم عطية، من فهم أم عطية. ولكن الثابت من خلال السنة العملية لخير البرية أنه لم يؤثر قط أن امرأة تبعت جنازة. وعليه نقول بملء الفي أن اتباع النساء للجنائز محرم وبدعة في دين الإسلام. اللهم إلا، وهذا ما يقول، ما نجد رجالا يدفنون من مات، هذا لا يكون أصلا فضل الله. يا سيد اتباع النساء هذا مخالف يا أخوانا، لأن البعض استدل بقول أم عطية ولم يعزم علينا على أنه نهي للكراهة التنزيهية، وهذا استدلال غير صحيح، لأن عاوزين نفرق بين النص وبين فهم الصحابة للنص. نعم، فهم الصحابة مقدم ولكن بالشروط اللي يخالف نصا. فعندنا السنة العملية، تخيل بقى، على مدار 23 سنة لم يؤثر على حد علمنا أن امرأة تبعت جنازة في عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة بعض النصوص يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد امرأة تتبع جنازة فقال: رجعنا مأزورات غير مأجورات. هذا الحديث لا يصح. وعشان كده دايما لا يحملنك حب السنة ونشرها أن تستدل عليها بأحاديث ضعيفة. لا، في الصحيح غنية وكفاية. عشان كده بننبه على الاستدلال بالسنة العملية، ما تنسهاش. السنة العملية لم يرد. فإن قال قائل: ما أدراك أنه لم يرد، لعله ورد ولم ينقل إلينا، نقول بقى أنت كده أبعدت النجعة وتنكبت الصراط، كيف ينقل، كيف يفعل ولم ينقل؟ لا، هذا نقطع باستحالته. يقول: فحمل الجنازة وتشييع خاص بالرجال ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع. المسألة الثامنة دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. قبل ما نقرأ أريد منكم الله يبارك فيكم ودرجاء أن تتقنوا فقه الجنائز، اتقنوا يعني، عشان كده إن شاء الله هنبدأ بإذن الله في فقه الجنائز الشيخ الألباني بإذن الله. تتقنوا ليه؟ لأن ذا أمر لابد منه لازم، ولذلك قل أن تجد بلدة من البلاد إلا وعند الجنائز تجد من البدع ما يفرق الأكباد. فأريد منكم أن تتقنوا، وبعد الإتقان والإحكام بالأدلة، اتقن بالأدلة، ابدأ أنشر. ويا حبذا إن أردت أن تظهر سنة أن يكون من مات ممن هم تحت ولايتك، أو بمعنى عام كلمة كلمتك، واخد بالك؟ يعني نريد أن نشيع الجنازة والنعش مكشوف. طبعا في بعض البلاد بيغطوا بقى الكلام المعروف ده، طب انت عاوزين نطبق السنة. طبعا ستجد هجوما شديدا من الناس، لازم نتحمل. هنا ما ينفعش تقول بقى ايه ده فيها مفسدة، لا يا اخوانا الميت ابويا، وانا هغرم حاجة محط غطا النعش اجيب له حتى 20 بطانية من اللي في البيت، مش هغرم حاجة، ولكن دي السنة. كون يستهجن الناس دعك من الناس. طب لحظة واحدة، طب فتنة وسد الضرائع، ده لو كان الميت ليس من تحت ولايتك، يعني عمك جيت تشوف ولاد عمك مسكوا فيك، قالك تودى ابونا عريان مكشوف فعش فهذه الحال مراعي، لكن الميت ابوك او ابوك او اخوك مثلا او ابنك ذكر يعني، لا يكشف. ولكن رجائي اتقن بالأدلة الشرعية، لان هو الدليل الفيصل. كن بقى انك اتيت له بادله ولم ينصع دعك منه فلا خير فيه. تفضل يا شيخ. لا ما يبيت كده الناس بحاله شفاء بالكفن طبعا. اصل واحد يقول خلاص ابن عريم من الكفن معايا يا اخوانا. تفضل. لا تفضل يا اخي.
جنازة من الجنازات جه الشيخ يعني قال ليس شرط صحة تمام الصفوف، تكثير الصفوف أولى من العدد كان أقل.
أخونا أكرمه الله يتكلم عن مسألة دايما يا أخي الله يبارك فيك، إحنا بننصاع للأدلة، ودي القاعدة العامة، وأي إنسان يعرض عليه دليل ولم ينصع ليس فيه خير. فالقاعدة عندنا في, في, في الصفوف إيه؟ القاعدة العامة إيه؟ أتم الصف، دي القاعدة العامة. يبقى احنا بنصلي في المسجد ربنا مبارك فيه، واحد جاي في مكان في الصف الأخير قال لك لسه هروح أصلي هنا، صلى خلف الصف منفردا صلاته إيه؟ باطل أحسن. يبقى أتم الصف الأول. ما استثني من هذه القاعدة إلا صلاة الجنازة بحد أقصى ثلاث صفوف. طيب الناس كتير فعملنا ثلاث صفوف، واخد بالك، والصفين الأولين تامين والثالث ناقص. فجه واحد كما يقول أخونا الشيخ قال لك لا كتر الصفوف شوي، أخطأ، لأن أنا عندي تكثير الصفوف مقيد بكام؟ بثلاث. إذا بتزود أنت ليه؟ كده خلفت السنة وخلفت الهدي. ندور مع الأدلة حيث دارت. تفضل. لا الصواب ان اخونا بيسال النعش له جوانب، الصواب ما يكونش له جوانب. طب عشان نعمله اولومتال، ما عادش حد يقدر يشيل خشب دلوقتي، يعني كان عندنا اذكر في بلدنا في الستينيات كان موجود عندنا نعش، كان الحاملين بتوعه عرقين خشب، واخد بالك انت؟ النعش ده كان في الستينيات، قعدنا نشيل عليه لحد اوائل السبعينيات، بعد السبعينيات ما كناش بنقدر نشيله، فقلنا نجار قال لك خفوا لكم شويه. طبعا البنيه ضعف، عملوه قولوا مثال، فعشان يتعمل قولوا مثال لازم يكون في جوانب اتقنها للصنعة، ولكن الصواب المنع. اما ان لم يتم الصنعة الا به فلا باس. اما بنتكلم عليه الغطا، الغطا ليس من السنه، لا للرجال فقط، اما الانثى توطى. نعم الانثى توطى، نعم هذا هو الوارد عن النبي عن الصحابه رضوان الله عليه. طيب نعم، لا هو الغرض ستر الميت، فلو غطاء النعش المخصص ستر انتهى الامر بقى، ما نقعدش بقى نجيب بفاطين ونحمل الكلام ده كله. طيب نكمل كلامنا يا مشايخ. ويسن ان يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، هو أن يحفر للميت في وسط القبر، لكن اللحد أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. طيب طبعا وضعنا في مصر وفي قبور مصر في غالب الأحيان مخالف للأسف، ودي من البلايا العظيمة. وفتوى العلماء في حرمة رفع القبور وتشييدها وبناء القباب وزخرفتها مبثوثة ومنشورة، والإجماع منعقد على ذلك، وأصبح الأمر صار في منحى عجيب. وقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال العلماء كل من أنفق ماله في محرم فقد أكله بالباطل، برضو من باب البيان. قبور القباب احنا بنشوفها محرمة، وإذا فعلها المسلم يأثم وأكل ماله بالباطل. والقاعدة العامة البنا أجر حرام، ما لا تأخذك رقة بالقلب، لا ده أحكام شرعية، خاصة أن ترتب على تشييد القبور وبناء القباب عليها أخطر شيء، وهو الشرك بالله عز وجل. طيب القبور في عهد النبوة وما بعده وإلى الآن في بلاد الحجاز وفي بعض بلاد مصر خاصة في الصعيد على السنة، ولكن الإشكالية في الوجه البحري والمياه الجوفية والكلام ده. الأمر يا أخوانا تطبيقه سهل ميسور، ولكن رجائي ألا تطبق إلا بما قيدته بشروط. دلوقتي البلاد معروفة، مثلا إيه، أنا والحج 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 عملنا مقابر مشتركة. طيب انا تفقهت دين، او الحاج جمال تفقه في الدين، ولكن المقابر بتاعتكم غير شرعيه، انا ههد واعمل. لا طول بالك بقى، طول بالك، هنا بقى المفاسد والمصالح. انا بقول ايه، انت ربنا بسط لك في الرزق واردت ان تصنع قبرا على السنه، كلامنا واضح هو بقى. يبقى احنا كده الاربعه شركه في قبر، وأسامة عاوز صغير انا محط ونرمي، هي كده ما ألفينا عليه آباء. طب نقسم ما بنقسمش، خلاص إلى الله المشترك. أنت كده أعذرت وأعذرت نفسك أمام الله. قبر على السنة يا أخوانا، تطبيق وتنفيذ كما سأقص عليكم، ودي وجهة نظر فقط، لأن المياه الجوفية عندنا بيقولوا تفحت شوية، لا إحنا بنقول إيه الدليل الشرعي، قالوا إيه ولا يرفع القبر إلا بقدر ما يخرج منه من التراب، دي القاعدة معايا. فإحنا بنقول إيه، بتعمل حفرة عمق 50-60 سنتي 70 يا رجل، بشرط يغلب على ظنك ألا تخرج من تحتها مياه، وده أمر ميسور. الحفرة دي 50 سنتي عمق 60 سنتي، عرض متر أو 80 في طول مترين، تحوط إما بهيكل خرساني وإما بطوب. مسألة طوب أحمر أو طوب جيري ملهاش اعتبار. وما نص عليه الشيخ سيد سابق أفضى إلى ما قدم إن قال ويستحب أن لا يوضع في المقبرة شيء مسته النار، الكلام ده لا شيء عليه من الأدلة، ما لهوش دليل. إحنا بنتعبد بالأدلة، ما بنتعبدش لا بالأدلة. يبقى دي حفرة يا أخوانا عرضها 80 سنتي، طولها مترين، عمر 60-70 سنتي، واخد بالك، مكشوفة من فوق. الكشف ده ستوضع له، نعمل له قطع خرسانية توضع بجوار بعدها حتى يتم إحكام الإغلاق. يبقى ديت مكشوفة قدام الرجل، ما نجيبه نضعه في هذه الحفرة. الإنسان فينا إن مات ووضع على شقه الأيمن، لو من أعظم الرجال، واخد بالك، يجي المسافة بين كتفيه 50 سنتي، مش موجود ده. كان ده بقى من أيام زمان الرجال اللي هم رجال، واخد بالك. يبقى لما رفعناها 60-70 سنتي وضعناها على شقه الأيمن، ثم توضع القطع الخرسانية عليه واللحمات بينها حتى لا تخرج رائحة، تلحم بمادة الأسمنت، ثم وضع عليه شيء من التراب وانتهى الأمر على ذلك، واخد بالك. هذا الذي جرينا عليه عندنا ونعمل به. طبعا انت انظر بقى الى اول شيء واهم شيء، تطبيق السنة. يبقى ما رفع القبر على الارض بمقدار شبرين، وده اللي منصوص عليه، تحط عليه شوية تراب وتسنمه كده، معروف قبر، واخد بالك. وهكذا وهكذا وهكذا. طيب يبقى معنا كده كل شخص في قبر، ما هي دي السنة، ان القبر يدفن فيه شخص واحد. طب وبعدين كده احنا مش هنلاقي اراضي؟ لا، ده بالتجربة العملية في ميت غمر والكلام ده مارسناه اكثر من اقل من سنة، تنبش هذا القبر ما تجد الا جزء من العظام البالية يحملها الرجل في كفه، توضع في جانب ويصبح القبر جديد. واضح يا اخوانا الامور دي؟ دل هذا المتعارف عليه، وده اقرب شيء الى السنه، قالك معايا اقرب شيء الى السنه. وهذا الذي كان يحدث على عهد النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، اللي هي مساله اللحد والشق. الشق اللي احنا شرحناه ده، ولكن على عهد النبي ما كانوش بيبنوا بقى، كانوا يحفرون والارض متماسكه، فيحفرون عمق قدر نصف قامة الرجل. يعني لو تقرأ كده في الكتب التفصيلية كالمغني لابن قدامة وغيرها، كم يحفرون عمق القبر؟ قال لك على النصف من قامة الرجل. الرجل طوله المعتاد 170-180، واخد بالك. وحتى ان التعميق له علة، حتى لا تقترب الذئاب والثعالب من حفر القبر وأكل جثة الميت والرائحة. يبقى أصبح ده الحفر. بعد أن يحفرون هذا يوضع الميت، خدوا بالكم معايا، ويوضع فوق بدنه أشياء باللغة بتاعتنا كده سقف أو عرش، ثم يهول عليه التراب. لأن البعض بيفكر إن هم بيشقوا ويقوموا دفنين عليه، الكلام ده غير صحيح. دي اللي هي اللحظة بقى اللي هشرحها دلوقتي، ده اسمه اللي احنا قلنا اسمه يا اخوانا الشق، واضحة كده. طب اللحظة بقى اهو بيحفر بالضبط كده، اهو خيالوا معي كده، اهو حفرنا وجينا في، لما نحفر طبعا بننزل بحفرة، الحفرة لها اربع ابعاد، مظبوط كده، الحد الذي تجاه القبلة بنحفر فيها حفر ونضع فيها الميت، نلجو بعد ذلك نبني عليه بالطوب اللبن، ثم ايه نملا الحفره ايه تراب. يبقى لم يصل التراب الى الميت، واخدين بالكم يا اخوانا؟ لان البعض بيظن ان احنا نحفر ونقوم دفن ايه مغطينه بالرمان، الكلام ده غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. يبقى احنا ده اسمه الايه اللحد، ده اللحد اللي هو حفر في الجنب، ده اسمه اللحد.
الشق ما بيجيش فيه تراب؟
ما بيقال الاثنين ما بيجوش فيه تراب خالص، ما هذا بعيد خالص يا اخوان، وادين بالكم مشايخ. فديت السنه في القبور، وارجو الله يبارك فيكم، كل بقدر استطاعته. ودايما كثير من الناس بيستهجن السنن إذا كان الناس على عكسها ومجرد كلام، لكن لما نشرع في العمل بكل تأثير عند الناس. قصة إيه؟ وده حقيقة فعلا، إن كثير من الناس يفعل البدع وهو متأذن، ولكن ليس متأذن من ناحية الشرعية، ده يفعلها متأذن من ناحية المادية، فيدوبت كده يتلهف ألا يفعلها إنسان، زي إقامة المآتم فعلا. يعني أذكر في كثير من عندنا في القرية بس يعني فقراء، والفقر ليس بعيب، ويموت لهم ميت، فنكلمهم يقول لك والله الناس هتفضحنا، احنا سالفين فلوس. فلما قام بعض أهل القرية من أثرياء القرية وامتنع، كانت فرصة ذهبية لفقراء القرية، يقول لك وانا أغنى من فلان يا أخي، ده ما عملش مأتم لأبي معايا أخوانا كده. كذلك ممكن واحد يتمنى أن يبني قبرا على السنة لا يكلفه شيء، متخيل بقى أنت بتبني جدار مترين في 80 سم، يعني الإجمالي تقريبا 204 متر، 80 و 160، 5 متر، قول 6 متر في ارتفاع 60-70 سم، واخد بالك؟ يعني ياخد له 1000 طوبة أقصى. تعال بقى أشوف اللي تبنى الآن دلوقتي، البنا الواحد بياخد فيها كذا. فكثير من الناس يتمنى السنة ولكن بيخاف أن يفعلها، فإحنا بنقوله اتقن أمرك وابدأ استعن بالله عز وجل ونفذ، ولكن كن حريصا على ألا تسبب مفسدة كأن تكون بينك وبين قوم شرك، لأن بعض إخواننا أرشدناهم لهذا الأمر حضر فأخطأوا في التنفيذ وصار عليه أو صار من ورائه شرر ضرر كبير. أعد تاني، حفرة عرض 80 أو 70، واخبرك طولها مترين عمقها 60-70 سم. طب احنا لو حفرنا في الأرض 50 بتطلع المياه الجوفية، خلاص احفر 50 وعلى فوق سطح الأرض 30-40 سم كمان، يبقى ده خلنا في 60-70-80 سم، هو ده المناسب وده أقرب الطرق إلى الشرع. أما ما يفعل الآن فلا شك أنه خلاف الهدي وخلاف السنة. فضل شيخ. لحظة شيخ، فضل شيخ. إيه هي؟ قاعد عليا
مقابر عند الله ليس على السوق
كويس،
وإذا كنت عايز تبقى على السوق هنتجه لولي الأمر عشان مندور في الأرض الصناعية أو أرض مباني تبقى على مقابر كده لولي الأمر يبقى أحنا اتجهنا لهم ودينا ورقة وحاجات زي كده وهم رفضوا إحنا
كده. أخونا بيسأل عن مسألة واقعية، وهي أن المقابر في مصرنا في أغلب الأحيان على خلاف الهدي، فعاوزين نشتري أرض زراعية ونعمل مقابر، فطبعا هنا القانون تقييد المباح ممنوع البناء على الأرض الزراعية، خلاص احنا بنقدم طلب رفضوا التابع عليه، ولكن بشرط هنا لو أن لك قسم في مقابر القديمة لك جزء معين بذاتك وتستطيع أن تقيم فيه السنة افعل، وده اللي عملته مع نفسنا. يعني عندنا في القرية نفس الطريقة بالضبط عياذا بالله، فأنا اشتريت قطعة أرض مقبرة بين مقام المبني وعملتها، واخد بالك طبقت فيها السنة بفضل الله عز وجل، ولكن حبيت تشتري جديد خير وبركة، ولكن ولي الأمر يمنع، لابد من السمع والطاعة هنا إلا إذا اضطررت إلى ذلك. معايا يا أخوانا؟ تفضل يا شيخ. يسأل أخونا يفعل السنة بعيد عن مقابر المسلمين؟ الجواب لا يجوز، فيه فتنة عظيمة، لا يجوز مطلقا. تفضل يا شيخ. في بناء المقبرة أم في الدفن؟ أنا بتكلم عن واقع يا أخوانا، بتكلم عن واقع عملي مش خيالي ولا نظري. حفرة في الأرض عرضها 80 أو 70، خلها مبحبحة شوي 80 سم، خلها متر عمق 60 سم، طب خشينا من المياه الجوفية يبقى 50 وابني فوق الخمسين، 50 بقى وصلت لسطح الأرض، فوق الخمسين ابني كمان 30 سنتي، يعني بالضبط أربع مداميك بلغة البنين.
وضع البيت
حاضر كويس كده مشايخ معايا أخوانا كده، ضع فيها شيء من الرمل خلاص انتهى الأمر. الغطاء بقى الإشكالية في الغطاء، بنعمل قطع خرسانية، القطعة مثلا عرضها وليكن مثلا 40 سنتي 30 سنتي في سمك 7 سنتي في العرض اللي هو متر، بحيث يتمكن الشخص من حمله قطعة جنب قطعة حتى يغلق القبر. بيبقى فيه فواصل، يعني في بعض الجماعة اللي هم شغالين في الخرسانة محكمين بيعملها بلغة العصر مشقبية اللي هي عشق ومعشوق كما يسمونها في لغة العام، توضع بجوار بعضها ويجي على الفواصل شوية مونة بسمنت حتى لا تخرج رائحة، وبعد كده توضع على هذه القطع شيء من التراب مسنم، مسنم يعني مثلث، ودي في المقبرة. ممكن بقى تحاط جميعها بصور عالي لا بأس، يجي بقى مهندس يفصلها بحيث يكون عندنا طرقة نمشي ونخش المقبرة دي، هذا لا بأس به مطلقا، وهذا من الايه من العادات التي ايه تجري على الناس. واضحة يا مشايخ؟ أرجو وأشدد عند التنفيذ مراعاة المصالح والمفسد. نعم، ما هو اللي حصل عندنا في القرية بالضبط كده، يعني العيلة عندنا كبيرة وعاملين مقر، فجوهم يجددوه، قولي يا عادل تخش معنا في التجديد، قلت لهم أنا موافق وأجدد على حسابنا، قالوا ماشي موافقين بس هعمل كذا كذا، قالوا ما يلزمناش، خلاص اعمامي بقى واخواتي واولاد عمي، طب هعمل ايه يا اخواننا غلط، قالوا هو ده، قلت لهم خلاص يا اخوان انا بعيد عنكم، طب نصيبك في المقبر، قلت لهم والله تعطوه لي خير وبركه، ما تعطوهوش مش فارقه معايا حاجه، واشتريت ايه مقبره اخرى انا واخواني من ابي وصنعناها بفضل الله عز وجل. معايا يا مشايخ؟ رجائي رجائي بركز تاني، لان الدرس ده اتكلمت فيه مع بعض اخواننا فبحماس وحمية راحوا فعلوا دون أن يرجعوا إلي، وترتب مفاسد ما بعدها مفاسد. يعني تخيل أنت كده عملت المقبرة دي، أنا بقولها لكم وفعلها ونفس، إما إن لم يتبعك الناس قل ما تشاء. ها؟ لا لا أنا بكلم دعك من الشركة، أنا بكلم على واحد إيه واحد اشترى أرض وعاوز يعمل عين، أقول لك ما نعمل زي فلان يا عم، وإيه اللي مو ده الدين. أما وبعدين دايما يا أخواننا كده، ولعلكم تلاحظون هذا، إن البدع ما انتشرت بين يوم وليلة، صح ولا أخذت فترة؟ فترة طويلة. كذلك لكي نميت البدع ونحيي السنن عاوز جهد وعاوز سرعة التنفيذ، وإن شاء الله على قدر الإخلاص والمتابعة الله عز وجل يوفقك ويسدده بإذن الله. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ ها؟ ها؟ تلت ساعة. طب نقرأ شوية كمان. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ودي مسألة مجمع عليها يا شيخ، ودي سهلة جدا، وهنا برضه يجب التنبيه، بعض الناس يقول عندنا قبلة الدفن أو قبلة الموت وقبلة الصلاة، كلام ده غير صحيح، ما يوجد للمسلمين إلا قبلة واحدة، يبقى القبلة ورايا هي، يبقى الميت على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، أدي الدفن. الميت هو يا أخواننا هم درسوا هي على جنبه الأيمن، انتهى الأمر. بعض الناس اللي هم خلاف الهدي يقول لك لا ده يلقى على ظهره وقدماه إلى القبلة، لما؟ قال لك حتى إذا جاء الملكان ليقعدانه يبقى وشه للقبلة. خطأ خطأ، الصواب كما ذكر العلماء على شقه الأيمن وجوه تجاه القبلة، رجلا كان أو إيه أو امرأة. لا تجاه القبلة على قدر الاستطاعة، عشان كده احنا بنقول يا حاج جمال ايه، بنقول لما حاضر لما نيجي نبني القبر نراعي القبلة فين، احنا نطوع اعمالنا لشريعة الاسلام، مضبوط كده؟ زي بالضبط كده أكرمكم الله، واحد بيصمم بيت وجاب مهندس معماري بيعمل له رسم، وجه التنفيذ دخل أكرمك الله الحمام. طب ما احنا عندنا شرع ودين وعندنا احتياط لدين الله، يبقى يضبط قاعدة الحمام حتى لا يستقبل الإنسان قبلة ولا يستدبرها، بغض النظر عن اختلاف العلماء. لحظة واحدة، يبقى أنا أطوع أعمالي طبقا للشرع ولا أطوع الشرع لأعمالي. يبقى احنا بنصمم مقبرة، جبنا كبير مهندسين وبنعمل مقبرة للبلد، خدنا تصريح من ولي الأمر ودونا تصريح بثلاث فدادين مقابر، خلاص كبير المهندسين ويصممها طبقا لشرع الإسلام تجاه القبلة، واخد بالك انت ازاي؟ طيب تعذر الأمر، اتق الله قدر استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم. تفضل يا شيخ.
طيب ضرورة مثلا، او عندنا شكل المقابر، مش هو ضرورة شكل المقابر، يبقى رأسه جهة القبلة يبقى رجليه في القبلة، تفضل حضرتك، فبيبقى نفس الوضع
ان
هو ايه عشان
يقوموه
كده
يبص للايه. لا خطا خطا اتفضل يا عادل. نعم لا 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 يجوز نقل الميت من مقبرته، لا يجوز. نعم لا لا، نقل العظام غير نقل الميت يا عادل. لا لا لا، خطا خطا كبير جدا يا اخوانا، وضع الجثث بعضها فوق بعض خطا كبير يا اخوانا. اتفضل يا شيخ. لا، على شقه الايمن جنبه الايمن ووجود جهه القبله. لا
سيدنا بعد
لحظة يا شيخ،
القلم ده هو القبلة موجودة هي وده الميت حضرتك، فمعلش عشان نفهم بعد
اذنك. ادي يا اخوانا الميت هو، هذه رأسه مظبوط كده، ظهره امامكم وبطنه لي انا، يبقى جنبه الايمن فين؟ تحت، موجود تجاه القبلة، بس مش معضلة خالص يعني. نعم لا ما تقلبش ولا حاجة أبدا، لا احنا قلنا بنعمل له تجويف في المقبرة. لا لا يا أخي الفضل، ازاي الكلام ده؟ لحظة واحدة، لحظة واحدة، عندنا في القرية وظن عندكم الأرضية المقبرة فيها رمل مظبوط، بنعمل له تجويف وخلاص نوضع، حتى هب أنه انقلب ملناش اعتبار.
يعني يبقى القبلة مظبوط،
فين القبلة؟ لا انت كده مش القبلة مش معدولة عندك. ايوه بالضبط كده بالضبط مظبوط كده، شقه الأيمن ووجود تجاه القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للبراء خطأ،
وليس الميتين
خطأ، خطأ يركنها ببعضها، خطأ يا أخي، خطأ يا ولدي، خطأ. أكمل يا مشايخ، فضل يا ولدي، سيأتي بإذن الله. حاضر سيأتي بإذن الله، نكمل كلامنا يا مشايخ. يقول ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وتسد فتحة اللحد باللبن والطين مظبوط كده، ثم يهال عليه التراب. يبقى هنا التراب وصل للميت أم لم يصل؟ هيوصله فين بقى؟ ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، أي على هيئة السنام يعني مثلث، يعني لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ليعلم أنه قبر فلا يهان، ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته، ويحرم البناء على القبور وتقصيصها والجلوس عليه. طيب القبر لو فعل بالطريقة التي وصفتها إياكم كيف يقصص؟ لكن بقى لما نرفع القبر وعندنا في قريتنا دلوقتي للأسف بدأ يعمل وجهه بالسيراميك كل هذا شيء مغزي ومخالف لا شك لشرع الله. وأرجو من إخواننا الذين يشاركون في الجنائز إن أذن لهم شرعا بإلقاء موعظة سواء في المسجد أو في القبر أن ينبه على حرمة ما يفعل ويكرر وإن مل الجميع منه. ما تقولش بقى ده أنا نبهت عليهم أن رفع المقابر حرام من 10 سنين التبوا العيال اللي تولدوا جداد، ما لازم يعرفوا الحكم الشرعي. دايما كثرة التنبيه لها تأثير على الإيه؟ على الإنسان. يقول كما يكره الكتاب عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام. يعني افترض مثلا يعني افترض وده قل أن يوجد الحكومة أو ولي الأمر أو شبر خلفه تعاونوا قالوا إيه سنصنع مقابر للقرية ولكن كل عائلة في مقبرة ونعملها على السنة ومهندس يجي يطبقها زي ما قلنا كلها على نسق واحد. فجه بعض إخواننا قالوا كده أنا مش عارف المقابر بتاعتي فين، ده كلها طريقة واحدة. فممكن في الحالة دي توضع علامات بقدر الحاجة، وليكن مثلا سنقول مثلا قبر عائلة فلان فقط قدر الحاجة الملجئة، وإن استطاع أن يتعرف على قبره بغير الكتابة هو ذا الأصل. نعم واخد بالك ليه يا أخوان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس بيستدل بمشروع الكتابة يا أيتها النفس المطمئنة والكلام اللي بنسمعه ده، واخد بالك بيستدل بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مظعون قال ثم أتى بحجر وضعه عليه وقال أتعلم به قبر أخي. يبقى الأصل إن أنا أعرف أن هذا قبر حتى لا يوطأ ولا ينتهى. طب القبور مشتركة وعلى صورة واحدة، ومن الممكن أن يخطأ إنسان ويدفن في قبر إنسان آخر أو في قبر عائلة أخرى، يبقى في هذه الحالة أتعلم. وإن كان الصواب الذي عليه العمل وهو يقع في بلاد الحجاز إن المسلمين رجل واحد، يبقى شبر خلفون مقابر شبر خلفون خلاص، من اللي مات فلان ادفنه فين يا عم القبور اهو القبر ده هو اللي عليه الدور وانتهى الامر على ذلك. ولكن بقى خلاص واقع مؤلم مرير قبر عائلة فلان قبر مش عارف ايه الكلام ده كله خلاص، يبقى الكتابة يا اخوان ان اضطرنا الى ذلك بقدر ان نعلم فقط. ولكن بقى نبدأ نقول قبر عائلة المستشار مش عارف ايه او النقيب مش الكلام ده كله هذا مخالف يا اخوان. تفضل. هتدخل فين بقى؟ ما هي ده القبر الواحد بس، القبر الواحد فقط. اما لو افترض مثلا انت عملت مقبرة كبيرة تأخذ أكثر من وجه، هتغطيها إزاي؟ هي المشكلة في التغطية. معايا؟ الإشكال في التغطية. تفضل. نعم؟ خلاص؟ ننبش القبر هذا ونرفع العظام في ركنه. تفضل شيخ. لا ما أخونا لسه بيسأله، بنقول ننبش هذا القبر فإذا وجدنا العظام بليت وذا الواقع توضع في جنب ويصبح القبر من جديد يدفن فيه آخر. لا لا العرف العادة محكمة، يعني أقصى شيء على حد علمنا يعني ما بعد السنة ما تجد في الإيه من البدن شيء. معي يا أخونا كده كم يبقى المرض؟ خلاص
ولازم يبني القباء ولازم تكبر تدفع في القباء دي عشان يجيبك
عادل. لا بأس نعمل، فمن اضطر غير باغ ولا عادل. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد ويتبقى معنا بإذن الله اللقاء القادم بإذن الله. نقرأ في هذا الكتاب، واللقاء بعد القادم نشرع في كتاب فقه الجنائز للعلامة الألباني إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.